بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام مالك في الموطأ: باب رفع الصوت بالإهلال. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال، يريد أحدهما. وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية لتسمع المرأة نفسها. قال مالك: لا يرفع المحرم صوته بالإهلال في مساجد الجماعات يسمع نفسه ومن يليه إلا في المسجد الحرام وفي مسجد منى فإنه يرفع صوته فيهما. قال مالك: سمعت بعض أهل العلم يستحب التلبية دبر كل صلاة وعلى كل شرف من الأرض. باب إفراد الحج. وحدثني يحيى عن مالك:
التلبية هي شعار الإحرام، شعار المحرم في الحج والعمرة، ولفظها تقدم: لبيك اللهم لبيك. والإهلال هو رفع الصوت، نفس الإهلال فيه الدلالة، فيه الدلالة على معنى الصوت، وجاء ما يؤكد ذلك. فيشرع للمحرم أن يرفع صوته بالتلبية، فيه إظهار. ولهذا جاء في الحديث: الحج العج والسج، العج رفع الأصوات، لهم عجيج ولهم ضجيج بالتلبية. فالتلبية ذكر لله وإعلان لطاعته وإعلان لإجابة دعوته ودعوة أنبيائه الخليل ومحمد عليهم الصلاة والسلام. أما النساء فلا شك أن المناسب لهن خفض الصوت، لأن أصواتهن فيه فتنة. فعلم أن المراد ما جاء من الأمر برفع الصوت خاصا بالرجال، فالرجال هم الذين يعلنون الذكر ويجهرون به كما في الأذان. نعم.
باب إفراد الحج. وحدثني يحيى عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. وحدثني عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن قال: وكان يتيما في حجر عروة بن الزبير. عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: من أهل بحج مفرد ثم بدا له أن يهل بعده بعمرة فليس ذلك له. قال مالك: وذلك الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. باب القران في الحج. وحدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن المقداد بن الأسود رضي الله عنه دخل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالسقيا وهو ينجع بكرات له دقيقا وخبط، فقال: هذا عثمان بن عفان رضي الله عنه ينهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة. فخرج علي بن أبي طالب وعلى يديه أثر الدقيق والخبط، فما أنسى أثر الدقيق والخبط على ذراعيه حتى دخل على عثمان بن عفان فقال: أنت تنهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة؟ فقال عثمان: ذلك رأيي. فخرج علي مغضبا وهو يقول: لبيك اللهم لبيك بحجة وعمرة معا. قال مالك: الأمر عندنا أن من قرن الحج والعمرة لم يأخذ من شعره شيئا ولم يحلل من شيء حتى ينحر هديا إن كان معه، ويحل بمنى يوم النحر. وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع خرج إلى الحج، فمن أصحابه من أهل بحج، ومنهم من جمع الحج والعمرة، ومنهم من أهل بعمرة. فأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلل، وأما من كان أهل بعمرة فحل. وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقولون: من أهل بعمرة ثم بدا له أن يهل بحج معها فذلك له، ما لم يطف بالبيت وبين الصفا والمروة. وقد صنع ذلك عبد الله بن عمر حين قال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. قال: وقد أهل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع بالعمرة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. باب قطع التلبية. وحدثني
إلى هنا هذه الأحاديث وأحاديث كثيرة في هذا الشأن دلت على أن الأنساك ثلاثة، وهذا متفق عليه أن من جاء للميقات في أشهر الحج فهو مخير، إن شاء أحرم بعمرة ثم صار ثم أداها وفرغ منها ثم أحرم بالحج، وهذا هو التمتع الخاص، وإن شاء أحرم بحج وعمرة ويسمى تمتع أيضا، وإن شاء أحرم بحج مفرد. فهذه الأنساك الثلاثة، وأم المؤمنين ذكرت أن الناس تنوعت يعني مناسكهم، فمنهم قالت: فمن من أهل بعمرة، وهي منهم ممن أهل بعمرة، ومن من أهل بحج وعمرة، ومن من أهل بحج. وأما رواية أنه أحرم صلى الله عليه وسلم بالحج وأنه أفرد الحج فهذا فيه كلام كثير لأهل العلم، والروايات في هذا مختلفة، ولهذا اختلفت ملاهب الناس في الأفضل من الأنساك. وبعد التبحيث والموازنة الكثيرة يعني يترجح أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا، أحرم بحج وعمرة، هذا هو الذي حرره ابن القيم في كتابه العظيم زاد المعاد بهدي خير العباد. وكما دلت الأحاديث الصحيحة بأنه صلى الله عليه وسلم أمر لما قدم مكة، أمر كل من لم يسق الهدي أن يتحلل، أما من أحرم بعمرة فهو على سبيله، وأما من أحرم مفردا أو قارنا فإنه أمرهم بأن يجعلوها عمرة ويفسخوا إحرامهم ويصيروا بذلك متمتعين إلا من ساق الهدي، وهو صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي وعدد قليل من أصحابه، فهم الذين بقوا على إحرامهم. وحكم من أهل بحج أو كان قارنا حكمه أنه إذا قدم مكة يستمر يطوف ويسعى ويبقى محرما إلى يوم النحر حتى يرمي جمرة العقبة ثم يحرق ويتحلل، لكن يباح أو يستحب أو يجوز له أن يفسخ هذا الإحرام ويتحلل ويجعل إحرامه عمرة. وأرجح ما قيل بهذا أنه يستحب له، لا يجب عليه ولا يحرم عليه. هذا لعله خلاصة ما في هذا المقام العظيم. نعم الفسخ نعم، لكن في هذه الأزمان مع وجود المشاق والزحام يعني يمكن الإنسان يختار لنفسه الإفراد، لأن الإفراد أو القران أقل عمل. نعم
حتى الإفراد ما كان أول حد
إيه ولو كان أول حج الحمد لله، لابد الغالب أو الكثير أن الحاج قد سبقت منه العمرة في الغالب.